إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، غدا يستقبل أهل مصر عاما دراسيا جديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام نجاح وفلاح ونصر لأمة الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، النصيحة واجبة، والدين النصيحة كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري، والحديث قد رجعه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا، أي قالت الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة عباد الله هي عماد الدين وقوام هذا الدين، مأخوذة من قولهم: نصح الرجل الثوب إذا خاطه، فشبهه نصيحة الناصح للمنصوح بما يبتدل من الخلل الذي في الثوب، ومن قوله: نصحت العسل إذا صفيته من الشمس. فكذلك النصيحة القول الذي يكون بلا غش. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة هي على حد قوله الحج عرفة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله عباد الله؟ قال علماؤنا: الإيمان به سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته وإثبات صفات الجلال والكمال والجمال له سبحانه وتعالى ونفي جميع النقائص عنه والامتثال لطاعته واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وكذلك من النصيحة لله سبحانه وتعالى موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. كل ذلك من النصيحة لله سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل فالإيمان به بهذا الكتاب بأنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى على الحقيقة وأسمعه جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصيحة لكتاب الله تلاوته حق التلاوة والعمل بمحكم والإيمان بمتشابه والذب عنه من تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تدعو الناس إلى أوامر هذا الكتاب من توحيد الله ومن العمل بطاعة الله. وكذلك الدعوة إلى اجتناب المحرمات التي ذكرها هذا الكتاب. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان به ظاهرا وباطنا، ونصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والعمل بسنته وهديه ونشر ذلك بين الناس، والدعوة إلى العمل بهذه السنة والذب عنها ونشرها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم حبه صلى الله عليه وسلم وحب صحابته وحب آل بيته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه صلوات الله وسلامه. وأما النصيحة لولاة الأمور لأئمة المسلمين فتكون بالتعاون معهم على الحق الذي معهم ومساعدتهم في ذلك واتباع ما يأمرون به ما لم يكن في معصية الله سبحانه وتعالى. فإن كان في معصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك من النصيحة لهؤلاء عدم غشهم وعدم الحقد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والحديث أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلة صحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث زيد بن ثابت: ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، والتزام الجماعة فإن دعوته تحيط من ورائهم. ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم، أي هذه الخصال الثلاث إذا اتصف بها المؤمن فإن قلبه لا يحمل ذلا ولا حسدا ولا حقدا، وهو أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن يناصح ولاة الأمور بالرفق وبالذي أحسن، وأن يلزم جماعتهم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لعامة المسلمين فإرشادهم إلى الخير وتعليمهم أمور دينهم وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم وذكر محاسنهم وصبر مساوئهم ونصرة مظلومهم وظالمهم أيضا بأن تردوه عن الظلم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحديث عظيم الشأن، عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام. ولذلك هذا الحديث واجب العمل به على كل مسلم، على كل مسلم يجب العمل به، فإن ربنا سبحانه وتعالى عذر الضعفاء وعذر المرضى وعذر الفقراء على صرفه من جهاد في سبيل الله على شريطة أن ينصحوا لله ورسوله. عذره لما تركوا الجهاد في سبيل الله، ضعيف مريض فقير ترك الجهاد في سبيل الله، عذره رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن على هذا الشرط أن ينصح لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وهم إذا نصحوا لله ورسوله فهم من المحسنين، ولذلك ختم الآية: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فلا بد عباد الله من القيام بهذا الأمر، وهو النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، وكما قلت، نحن الآن على أبواب عام دراسي جديد، ما منا من أحد إلا وله ابن أو ابنة أو 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 أخ أو أخت أو حفيد أو غير ذلك في معقد من معاقل العلم، في مدرسة، في معهد، كذا من هذه الأمور، في جامعة. فواجب علينا أن ننصح، والبلاغة كما يقولون مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فغدا يذهب أبناؤنا إلى المدارس وإلى المعاهد وإلى الجامعات، فواجب علينا أن ننصح عباد الله. ننصح من عباد الله؟ ننصح المعلمين، وننصح أيضا ولاة الأمور أي أولياء أمور الطلاب، وننصح أيضا الطلاب أنفسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما تسمعون، إنه على كل شيء قدير. نصيحتي أولا عباد الله لإخوان المعلمين وأخوات المعلمات، أقول لهم إن مجال التعليم، حقل التعليم، مجال خصب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمعلم تكون صلته بالطالب أحيانا تتجاوز الشهور، وربما تتجاوز السنين، فربما يكون المعلم مع الطالب في الفرقة الأولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة. لذلك ينبغي على المعلم والمعلمة أن تؤثر وأن يؤثر في هذا الطالب وهذه الطالبة، وإلا والله الذي لا إله غيره لا خير فيه. لا بد أن يكون، أن يعلم المعلم أن هذا الحق للتعليم من أعظم المجالات الخصبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولله الحمد عملت بهذا الحق وما زلت أعمل به، وحقق الله، أتحدث بنعمة الله علي، حقق الله سبحانه وتعالى على يدي خير كثير، فله الحمد وله المنة. لذلك أرشد إخوان المعلمين إلى أهم الأمور التي ينبغي أن تكون عنده لتتحقق لديهم دعوة الله سبحانه وتعالى، وتتحقق دعوة الله فيما يدعونه إلى الله سبحانه وتعالى. وأول شيء في ذلك يا أخي المعلم ويا أختي المعلمة، أن تعلم أن الدعوة إلى، أن وظيفة التعليم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن وظيفة التعليم ليست مهنة، ليست مهنة، إنما هي دعوة إلى الله. فإن اتخذتها مهنة لتحصل بها شيء من هذه الخطام، من خطام الدنيا، فاعلم أنك عند الله مرجوم، وأنك غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي أن تعلم أن القيام بأمر التدريس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست مهنة، وأجرك على الله، لا تنتظر أجرا من العباد، نصب يدك من الناس، وما قدر لك سوف يأتيك. ووالله الذي لا إله غيره، من قام بهذا الأمر حق القيام وحسنت نيته لله سبحانه وتعالى فستأتيه الدنيا وهي راهنة وهي راهنة. فلا بد أولا أن تعلم أن القيام بأمر التبريد دعوة إلى الله عز وجل. وإذا علمت ذلك وقمت بالدعوة إلى الله في هذا المجال فهنيئا لك، أنت من ورثة الأنبياء، أنت من ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء ما بعثوا إلا معلمين للناس، ما بعثوا إلا ليعلموا الناس أمر دينهم وأمر دنياهم. فإذا قمت هذا فأنت من ورثتهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وإذا قمت بالدعوة إلى الله في مجال التعليم فأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فكن قائم بالدعوة إلى الله مخلصا في ذلك لله عز وجل، يقوم على ذلك بأمر صواب على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب من حظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأجرك كما قلت لك أجرك على الله، يكون حالك كحال الأنبياء. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول هذا شأن ويقول هذا حال، فتكمل معك الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المجال. لابد أن تعلم هذا، ولك بشريات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالدال على الخير كفاعله كما ثبت في صحيح مسلم، ومن دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر إلى كل هذه البشريات. لو أنك أيها المعلم أيها المعلمة اتلقيت الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الدعوة أن العمل في التدريس دعوة إلى الله وفرصة عظيمة لاستئناف الحياة الإسلامية التي ذهبت من وجود المسلمين عباد الله. لأننا نعلم خيرة خيرتنا أبنائنا طلبة أسبابنا من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة. هل في أفضل من هؤلاء بيننا؟ هم جيل المستقبل عباد الله كما يقولون، هم الذين سيتولون مقاليد الأمور بعد ذلك في ديارنا. فإذا كنا معلمين ربانيين نعلمهم ابتغاء وجه الله فسيخرج لنا جيلا صالحا طيبا. لذلك أنبهك إلى أمور كيف تحقق لهذه الدعوة مع ثمرتها بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى واحتساب العمل عند الله. لأن كونك تخلص لله وتقوم بالعمل هذا له أجر، قيامك بالعمل بعد إخلاصك لله في هذا له أجر، واحتسابك هذا العمل عند الله له أجر آخر عند الله سبحانه وتعالى. فتجمع بين أجرين، القيام بالعمل واحتساب ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس احتسبوا أعمالكم عند الله، فمن احتسب عمله عند الله كتب له أجر عمله وأجر احتسابه، يكتب لك أجر العمل وأجر الاحتساب. أول شيء يا عبد الله في هذا الأمر ينبغي عليك أن تقوم به أن يكون مظهرك أيها المعلم أيتها المعلمة المظهر والسمت يكون مظهرا إسلاميا وسمتا إسلاميا. لا بد من ذلك، لا بد من هذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا. وإياك بمن يقول له ويغويك ويقول لك ابعد عن الأرض انك تعود تنجح ابعد عن المظهر الاسلامي. لا والله هذا طريق خطأ، ليس هو طريق الانبياء ولا طريق اتباعه، هذا طريق خطأ. لا بد من هذا الدم، اطلاق اللحيه، حبس الشارع، عدم اسبال الايذاء. والله الذي لا اله غيره، لم يقم بهذا كل من المؤمنين لما كان هذا الامر مستشرقا بين المسلمين. لو كل واحد قال هذا القول الذي نقوله الان لما انتشر مظهر للمسلمين. لو ان كل امراه قالت انا لا اتنقب لان النقاب يضر بي او يجعل نفسي تستهزئ او تسخر بي لما انتشر بيننا النقاب ولا عرفنا. ولو كل رجل اراد ان يطلق لحيته امتثالا لامر الله الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال اطلقها انا اعمل الان ما في داعي لطلقها، فانه لا تنتشر لدينا هذا المظهر. فلا بد من هذا المظهر. واعلم والله الذي لا اله غيره انك لا بد ان تؤثر فيه، لا بد ان تؤثر في طلابك بهذا المظهر، بس لا بد كما قلت من الاخلاص لله في هذا العمل واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى يوفق كل عامل على حسب نيته، والله عند نيه كل عبد. فلا بد من هذا الامر اذا اردنا ان نستأنف حياه اسلاميه جديده. ما تظنون ان الامر يعني ياتي كده بسهوله؟ لا والله، الامر يحتاج وقت طويل عباد الله، ويحتاج منا جهد واخلاص لله سبحانه وتعالى. واذا كان ذلك في حقل التعليم فاكرم بها ونعمه، فانها والله هي المجال الخصب للدعوه الى الله سبحانه وتعالى بين طلاب وبين فتيات. هذا الامر من اين ناتي به هذه الجموع، جموع هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات ليسمعون ويعرفون امر دينهم الا في هذا المجال الان؟ من اين؟ الان الناس لا يجتمعون كل جمعه الا لصلاه الجمعه. لو كان هناك درس او هناك محاضره للشيخ فلان لا تجد الا اعدادا قليله، وبقيه الناس منشغلون بامر دنياهم. فاذا كان هذا في مجال تعليم فانه يجتمع لديه. كذلك لا بد عليك ان تنظر الى امور وانت تعلم الابناء. اذا دخلت القصر لابد ان تبدا بحمد الله وتثني بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكن معلما شيوعيا ولا تكن معلما علمانيا. لابد من هذا الامر. قبل ان تبدا درسك تحمد الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الطالب والله يتاثر بذلك. وقد قلت ولله الحمد والمنه، اقول ذلك تحدثا بنعمه الله وما توفيقي الا بالله، كنت اقوم بذلك. كذلك على لوحه الفصل تبدا بكتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه امور بسيطه عباد الله، لكن والله لها وضعها في قلب الطالب اذا اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى. وانت ماجور على ذلك. ثبت عن علي بن ابي طالب انه راى رجلا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له اكتبها او جودها، فان رجلا جودها فغفر الله له. وهذا لا يقول الا من باب رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاثر عن علي بن ابي طالب لكن له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان ذلك لا يمكن ان يدرك الا من جهه النبوه. جودها اي احسن الخط فيها، فان رجلا جودها فغفر الله عز وجل. وانت بذلك تعلم الطالب انه كل عمل لا ينبغي ان يبدا فيه بسم الله، فكل عمل لا يبدا فيه بسم الله فهو عجز مقطوع الخير والبركه، لا خير فيه ولا بركه. وحبذا اذا نهيت درسك وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ختم المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اياك ان تستصغر هذه الامور. فهذه الامور هي اول الاشياء التي تجعل تضع قدمك بالنسبه للدعوه في حفل التعليم. فإن والله الكبرى ينظرون إليك حينئذ ويسألونك في أمر دينهم وإن لم يسمعوا منك شيئا في الدين. مجرد هذا المظهر وهذه الأشياء البسيطة تجد الطالب يأتيك يستفتيك في أمر دينك، حتى ولو كنت معلم فيزياء أو كيمياء أو طبيعة أو رياضيات أو لغات أو غير ذلك من هذه المواد، لم تكن معلما للمادة الإسلامية أو مادة الدين، فإنهم يأتونك ويسألونك من مجرد أنهم رأوا هذا المظهر فيك ووجدوك تكتب هكذا. فلا بد من هذا يا عبد الله. وكذلك المعلمة دمتها ومظهرها الإسلامي في حجابها وفي حيائها. وكذلك اعلم أنك إذا ظهرت بهذا السب فإن أعين الطلاب ستكون عليك بالمحصار، ترصدك تماما وتنظر هل قولك موافق لفعلك، هل ما تقوله موافق لما تقوم به، وإلا والله ينظرون إليك. وقصة جيلنا يختلف عن الأجيال التي سبقت، فهم ينظرون ويدققون. والله لي جارية صبية ابنتي 4 سنوات كانت ألقت بشيء من نافذة البيت فنزلت على بعض الناس، فعتبتها وقلت لها لا ترمي شيء آخر من هذا المكان، فقالت تعال. فدخل في يوم حشرة دخلت البيت، فلما قتلتها وحملتها على ورقة ألقيت بها من الشباك من نافذة البيت، والذنب والله الذي لا إله غيره كما أقول لكم، وهي لم تتجاوز 4 سنوات. قالت يا أبي أنت ترمي من الشباك؟ فقلت ما أحد يرمي من الشباك. فانتبهوا أيها المعلمون وأيتها المعلمات، فإن الطالب يحاكيك وينظر إليك، فإياك أن يكون عندك انفصامية بين ما تقول وما تفعل. إياه، فإن هذه تجعل دعوتك إلى الله دعوة فاشلة ولا تتقبل منك. أحيانا يقول المعلم لابد من غض البصر، ولا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة ثم يراه الطالب واقف مع مدرسة مقتلبها يتحدث معها، فيسقط كلامه من نظر الطالب، ويسقط المعلم نفسه من نظر الطالب، ولا يقبل منه شيء. فلا بد ان تكون قدوه للطالب، والا والله لا خير فيه. اسالوا ابناءكم، الابناء ياتون يحكون لكم عما يحدث من المعلمين والمعلمات. والان اقصد صالح يوجه ابنه يوجه ابنته الى ان هذا قضاء، وان دول اصحاب وظيفه، وانهم قائمين بالوظيفه، ليس هؤلاء من اهل الدعوه ولا هم من اهل العلم الذي ينبغي ان يقوم به على الوجه المطلوب. كذلك أنت سترى يا عبد الله في مدرستك التي تعمل بها أو في معهد أو في الجامعة سترى انتشارا للفساد وانتشار لدعوات هجان، وأن هناك من المعلمين والمعلمات بل والإداريين من يقوم بنشر هذا الفساد في وسط هذه المدرسة وفي وسط هذا المعهد وفي وسط هذه الجامعة، ونشر هذه الدعوات الهجانة. فهذا مدرس ينشر الإباحية، وهذا مدرس يشكك في وجود الله، والله يأتون ويحكون لنا هذا مدرس مشاهير ينشر إباحية في أقوال فاحشة بين الطلاب في داخل الفصل لكي يلهيهم عن الدرس الذي يقوم بشرحه، فيقول لهم أقوال قبيحة لا يجوز أن تقال، ويدخل عليهم من هذه المداخل. والطلاب في الغالب يكون في سن مراهق يحبون أن يسمعون هذا الكلام. هذا 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 حالة من الحالات الموجودة في معاصر العلم الآن. وهناك مدرس ينشر الإلحاد، يجعل الطالب يتشكك في وجود الله سبحانه وتعالى. وفي المدرسة يمنع الطلاب من أن يؤدون صلاة الظهر في جماعة، يمنعهم من أن يؤدون صلاة الظهر في جماعة، وناظر المدرسة يمنع محاضرة دينية أن تقام في مدرسة، يجمع فيها أكثر من فرق يستمع الطلاب إلى كلمة تنفعه في أمر دينه، يمنع ذلك. وناظرة أكثر من طالبة لأنها تحجب. والله الذي لا إله غيره هذا كله واقع. ومعلمة متبرجة، وربما كانت معلمة التي تقوم بتدريس مادة التربية الإسلامية، كل هذا واقع في حقل التعليم. ومدرس رياضيات لا يستطيع الله سبحانه وتعالى، مدرس الرياضة التربية الرياضية وخاصة إذا كان في مدرسة بنات، نسأل الله العافية، لا يستطيع الله عز وجل في أبناء المسلمين. هذا عباد الله، تعلم أن هذا الحق مليء بالباطل، وحزب الشيطان جند له جنودا في هذا الحق. ثم بعد ذلك الطلاب يخرجون من على أيدي أمثال هؤلاء ويذهبون إلى البيوت، فتستقبلهم وسائل الإعلام بواد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام والمباريات، وبعدها ينام الطالب وهو سكران، ويستيقظ وهو سكران، ما هو سكران بشرار شراره، وإنما سكران بهذه الأمور التي أبعدته عن الله وسولت قلبه منذ السنه. طالب يخرج من المدرسة من تحت أيدي هؤلاء المعلمين الذين قاموا الله ورسوله، يخرج زيادة إلى بيته يستقبله التلفاز بهذه الأمور، مسرحيات، أفلام، مسلسلات، مباريات، ثم بعد ذلك ينام. بعد ذلك يخرج لنا جيل لا يعرف عن الإسلام إلا ولا عن القرآن إلا رب. لمثل هذا يذوق القلب من كمد إن كانت القلب إسلام وإيمان. حينما تسمع هذا لابد أن يذوق قلبك إن كان في قلبك إيمان وإسلام. أليس هذا هو الواقع عباد الله في معقل التعليم الآن؟ هذا نهيك عن هذا المسرحيات مدارس الآن مدارس الجديدة، يقول اللي تبنى جديد يعني لابد أن ينشأ فيها مصر لتكون الدولة فيما بعد دولة علمانية بعثة لا يقال فيها قال الله وقال الرسول، ولا تستبعدوا ذلك عباد الله، فإن ذلك قد وقع في دولة كانت حكمت الإسلام، حكمت في الإسلام ثمان قرون تركيا، وكان سلاطينها من السلاطين الذين يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى، كان اخرهم السلطان عبد الحميد الذي رغبوه عن ان يجعل وطن قومي لليهود في فلسطين، فقال ان فلسطين ملكا للمسلمين ليست ملكا لي. هذه الان دولتهم دوله علمانيه، نسال الله العافيه، علمانيه بحته تحارب الاسلام من كل وجه ولا تقبل ولا ترضى. والان هذا حق التعليم الان، ونحن الان سنبعث بفلدة أسبابنا غدا إلى المعاهد والمدارس، فهذه معاقل التعليم الآن يفعل فيها هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر بالنسبة للمعلم المسلم والمعلمة المسلمة جهاد في سبيل الله. فهل المعلم المسلم والمعلمة المسلمة يقف كل منهما الآن موقف المتبرج أمام هذه الأمور التي تجري في هذه المدارس وفي هذه المعاهد؟ يقف كل منهم موقف المتفرج ويسكت على مضض ويدخل الحصه يؤدي الذي عليه من منهج يحشي في اذهان الطلاب ليبين بعد ذلك انه قد رضي الله، قد ارضى الله سبحانه وتعالى وقام بعمله؟ لا والله، لا والله، ما قام بعمله ولا بشيء على الاطلاق. فان التعليم عباد الله ليس غايه، انما هو وسيله الى توحيد الله سبحانه وتعالى وعباده الله عز وجل. كل تعليم لا بد ان يكون وسيله الى توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفه الرب عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى كما امر الشرع. واي تعليم يخلو من هذه الغايه فلا خير فيه، والله لا خير فيه. ولذلك واجب على المعلم المسلم والمعلم المسلم ايا كانت مادته التي تدرس ان يربطها بالاسلام من اي ناحيه كان، سواء كان مدرس مواد طبيعيه او مدرس لغات او يدرس رياضيات او اي ماده من المواد، لا بد ان يربطها بالاسلام، ولا بد ان يشغل اذهان الطلاب دائما بقضيه الاسلام والعمل على استئناف حياه الاسلام، ويعلمهم ان هذا امر فرضه الله سبحانه وتعالى علينا، خاصه انتم طلاب العلم، يقول لهم ذلك ويجعلهم كبارا، يجعلهم صغارا حين يكلمهم، لا يجعلهم صغارا ولا يحتقر منهم احد، انما يجعلهم كبار ويحاول ان ينظر في الانحرافات وفي الامور السيئه المنتشره في المجتمع كالزنا والربا وغير ذلك، وينبههم على ذلك ولو في كل حصه شيء من هذا. كذلك الامور التي تحارب العقيده اذا كانت في منهجه نفسه وجب عليه، وجب وجوبا عليه ان ينبه الطلاب الى ان هذا مخالف عقيده الاسلام، وان كان شركا يقول شرك، وان كان كفرا يقول كفر، ولا يخشى في الله لوم الناس، وستكون والله العاقبه له، وسيكون النصر حليفه بعد ذلك. هذا واجب على المعلمين عباد الله، يجب عليه ان ينظر في الامور التي ينشرها العلمانيون في الاعلام، امور مخله بالعقيده كالتشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك التشكيك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك التشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قضايا عقائدية كالبعث وعذاب القبر ونعيمه ووجود الجنة والنار، ينبغي على المعلم أن ينبه الطلاب إلى ذلك، ويعلم أن هذه المادة التي يقوم بتدريسها ما هي إلا وسيلة فقط، وسيلة لهذا الأمر. ما هو القضية يا أخواننا؟ والله قضية شهادات. لا تتعلموا العلم لتباهي به العلماء، ولا لتجاروا به السفهاء، ولا لتصرفوا به وجوه الناس اليكم. هذه هو الشهادة عباد الله، هذه الشهادة، هذه هي الشهادة. ان اصول الشهادة نتباهى بها ونتفاخر بها ونجعل وجوه الناس تنصرف اليه، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا كذا، لكن ما هو من امر دينه؟ كيف دينه؟ كيف هو مع الله؟ كيف معرفته بالله عز وجل؟ تجده خارج لا شيء عليه. فعلينا عباد الله ان ننبه اخواننا المعلمين والمعلمات الى هذه الامور، وان لا تاخذنا بالله لومه لائم، والا والله الذي لا اله غيره ستكون كارثه ما بعدها كارثه. نهتم بامور بسيطه جدا لا تقدم ولا تؤخر، ومثل هذه الامور لا نهتم بها. وقد رايتم في الاسبوع الماضي كيف تكلمنا عن بعض المدارس التي تخرج لنا الحاد واباحيه. اما الان انا اتكلم عن المدارس الحكوميه، المدارس الحكوميه ونظام التعليم العام او في الازهر، فانه ينبغي على كل معلم ومعلمة تنتمي لمثل هذا أن تقوم بهذا الواجب نحو دينها. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اما نصيحتي لاولياء امور الطلاب عباد الله، وكلكم اولياء الطلاب لا شك في هذا، ما من واحد الا وله ابن او ابنه او اثنان او ثلاثه في معاقل العلم، مدارس كانت او معاهد او جامعات، انصحهم واقول لهم اتقوا الله في ابنائكم، ولاحظوهم دائما وربوهم على الصدق والعفاف وعلى الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. لا بد من هذا عباد الله. قول انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. لا بد من ذلك. لا بد ان تعلم ابنك كيف يصدق وكيف يحترم معلمه ويبجله ويوقره. لا بد ان تعلمه ذلك لان العمليه التعليميه هذه والله ما هي الا معلم وطالب. دعك من الاداره. اذا كان الطالب متادبا باداب طالب العلم حقا والمعلم معلما تقيا يخشى الله سبحانه وتعالى اعلم ان هذه العمليه ستسير على النهج الصحيح. اما اذا كان في الطالب قله حياء يتطاول على معلمه يسبه يشتمه والمعلم يقابله بنفس هذه الطريقه هذه عمليه تعليميه فاشله. والله احيانا نذهب الى بعض معاقل العلم نجدها اشبه بما تقول سوء سوء. ايش هذا؟ طالب ضرب معلم ومعلم ضرب طالب والشرطه موجوده. متى كانت الشرطه تدخل معاقل العلم لفض التشكال بين الطلاب وبين المعلم؟ متى عباد الله؟ الا حينما دخل علينا هذا الجهاز المفسد ثم تابعه بعد ذلك اجهزه اخرى اشد فسادا. والله هذا الذي حصل. شاهد الطلاب فيها مدارس المشاغبين وشاهدوا فيها افلام المعلم الطالب يتطاول على استهزاء بمعلم التربيه الاسلاميه واللغه العربيه وجعله من احقر المعلمين. هذا الذي هذا الواقع. تربى الاجيال على هذا. فاصبح الان الطالب يدخل وفي جيبه مطوه او سكين او غير ذلك واحيانا يضعه على المرفا او تحت هكذا ليرهب المعلم. ارايتم هذا والله واقع. واذهبوا الى معاهد العلم والى المدارس تجدون ذلك. واما الطالبات فحدث ولا حرج فيما يلحق فيه. فهذا لا بد من المدرسه والمسؤول الاول فيها المعلم والمعلم ثم ولي الامر في البيت يتفقد ولده في كل وقت وينظر الى اصحابه والى خلانه والى من يسير معه والى امر الشارع الذي يقف فيه ويجلس فيه. لا بد من ذلك. وعلى الطالب كما قلت ان يتحلى باداب طالب العلم وان يتقي الله ويعلم ان المستقبل اذا قام بواجب الدراسه والاستقراء باتقاء وجه الله ان الله سبحانه وتعالى سيمكن له بعد ذلك في الارض. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم.